بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
اللهم صل وسلم.
هذا المجلس الثاني من شرح كتاب علوم المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعه الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرمهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حرفه تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقواله نابغا ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي.
ويستعين
به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبع أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.
بالست قدم النسائي على الترمذي. طيب، المفروض يقدم الترمذي على النسائي. طيب،
وبالستة من على أحمد، وبالخمسة من على البخاري ومسلم، وبالأربعة من على الثلاثة الأول، وبالثلاثة من علاهم والأخير، وبالمتفق البخاري ومسلم. وقد أذكر معهما غيرهما ومع ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. والله أسأل أن لا يجعلنا علينا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل لما يرضيه عز وجل.
ليش رفعت سميته؟ مرفوع عندك بلوغة ولا بلوغة؟ مفعول به المفروض. طيب، ربما. طيب، يصح الاثنين، ويصح مفعول به سميته بلوغة. طيب، والله
أسأل أن لا يجعلنا علينا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل لما يرضيه سبحانه وتعالى. كتاب الطهارة، باب المياه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو قطر ماؤه الحل ميتته. اخرجه الاربعه بن ابي شيبه واللفظ له، وصححه ابن خزيمه والترمذي.
في تخريج زياده ولا هذا بس؟ الحمد لله. طيب، لا خلي المحق، نريد الأصل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من سلسلة مجالس شرح بلوغ المرام للعلامة الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أحمد بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله وغفر له. وقد تكلمنا عن المقدمة ومنهج المؤلف وترجمة المؤلف، ووقفنا عند قول المؤلف: باب المياه. قوله باب المياه، الباب المدخل إلى الشيء، أي ما يولج منه إلى الشيء، الباب في الأصل هو المدخل إلى الشيء، هذا من حيث اللغة، من حيث الأصل الوضع اللغوي، الباب لغة المدخل إلى الشيء. والأبواب على أنواع أو على نوعين، والأبواب على نوعين، هناك الباب الحسي والنوع الثاني الباب المعنوي. إذن الأبواب على نوعين، النوع الأول الباب الحسي والنوع الثاني الباب المعنوي. الباب الحسي أو المدخل الحسي يعني المحسوس المشاهد، مثل باب المسجد، باب الدار، باب البيت، هذا باب حسي يعني محسوس ملموس. فأنت الآن ترى باب المسجد وتستطيع أن تلمس باب المسجد وأن تلج منه وتخرج منه، ولذلك يقال له باب. لماذا؟ لأنك تدخل من خلاله إلى المسجد، فلذلك سمي بابا لأنه مدخل. الباب المعنوي هو أنت لا ترى ولكن له معنى في الذهن وله تصور في الذهن، وهذا مثل الأبواب التي في الكتب. الأبواب التي في الكتب عندما يصنف المصنفون يجعلون في كتبهم كتبا وأبوابا وفصولا لترتيب المسائل، لترتيب المسائل. مثل باب المياه، هذا باب معنوي، أنت لا تستطيع أن ترى باب المياه ولكنه باب معنوي. فنقول باب المياه، باب الصلاة، باب صلاة الاستخارة، باب الصلاة، صلاة السنن الرواتب، باب الحيض، باب النجاسة، هاي أبواب تكون تحت الكتاب، فكتاب الطهارة يشمل تحته الأبواب. فالمهم لماذا جعلوا بابا للفقه، لمسائل الفقه، لأن الله عز وجل يقول وأتوا البيوت من أبوابها، فهذا عام، حتى الفقه يؤتى من بابه والعلم يؤتى من بابه لكي يتعلمه الإنسان. فحتى تفهم الفقه وتفهم العلم تأتيه من بابه، كما تأتي الدار من بابها أو البيت من بابه. ولذلك قال باب المياه، هذا من حيث المعنى اللغوي ومن حيث أنواعه ومن حيث أنواعه. أما في الاصطلاح فالباب هو اسم لجملة متناسقة من العلم، اسم لجملة متناسبة متناسقة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا، تحته فصول ومسائل غالبا. إذن في الاصطلاح الباب اسم لجملة متناسبة ومتناسقة من العلم أو العلوم، من العلم أفضل، تحته فصول ومسائل غالبة. لذلك الفقهاء، فقهاء الإسلام أدهشوا العالم بالترتيب والتنسيق قبل ما يخرج القانون وقبل ما يكون هناك مواد، هم قننوا الفقه، قننوه ورتبوه ترتيبا أعجوبة يدهش الإنسان من هذا الترتيب. فتجد لهم كتاب، مثلا كتاب الطهارة، تحت هذا الكتاب أبواب، باب المياه، باب الحيض، باب النجاسة، باب الطهارة، باب باب، تجد تحت أبواب مرتبة منسقة، حتى عندما تدرس الفقه تجد ترتيبا وتناسقا. إذن المصنف قال كتاب الطهارة باب المياه، بدأ بالمياه. قال كتاب الطهارة، أي سنبدأ بكتاب الطهارة. ثم قال باب المياه، تحت الكتاب جعل أبوابا، وأول باب بدأ به باب المياه. والباب لغة المدخل إلى الشيء، الباب لغة المدخل إلى الشيء، واصطلاحا الباب اسم لجملة متناسبة ومتناسقة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا. قوله باب المياه، باب رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، هذا باب المياه وهو مضاف والمياه مضاف إليه، هذا والتقدير هذا باب المياه. هذا الها حرف تنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ، وباب خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة وهو مضاف والمياه مضاف إليه. وحذف الابتداء للاختصار، حذف المبتدأ للاختصار، فبدل أن يقول هذا باب المياه يا طالب العلم قال باب المياه. والعرب من عادتها تختصر في الكلام إذا لم يكن الاختصار مخلا للمعنى. المصنف قال رحمه الله باب المياه، قال باب المياه، جمع الماء، ما قال باب الماء، قال باب المياه. والماء اسم جنس، اسم جنس، وأسماء الأجناس لا تجمع، أسماء الجنس لا تجمع، أسماء الأجناس. إذن كيف جمع؟ ما هو المسوغ اللغوي للمصنف؟ ومعروف عند اللغة، أهل اللغة، أن اسم الجنس لا يجمع. وما هو اسم الجنس؟ اسم الجنس هو ما كان شائعا، هو ما كان شائعا بين كل فرد من أفراد الجنس، ما كان شائعا بين كل فرد من أفراد الجنس لا يختص به واحد دون غيره. هذا تعريف اسم الجنس، اسم الجنس ما كان شائعا بين كل فرد من أفراد الجنس لا يختص به واحد دون غيره. واسم الجنس يطلق على القليل والكثير، يقال الماء للشيء الكثير مثل ماء البحر، ماء النهر، ماء البئر. اسم الجنس يطلق على القليل والكثير من غير اعتبار للقلة والكثرة، إذن هو لا يحتاج إلى جمع. وهذه أثناء أسماء الأجناس مثل الماء والقطن والقمح مثل هذا. إذن لما يكون اسم الجنس لا يجمع كيف جمعه؟ فالقطن هو القطن، خلاص جمع يشمل، والقمح لا يقال قماح، قمح. طيب، قال أهل العلم المسوغ للمصنف في الجمع الذي سوغ له الجمع أمران. الأمر الأول، الجمع باعتبار أنواع المياه من حيث الطهارة والنجاسة، هذا المسوغ الأول. إذن المسوغ الأول له في الجمع، الجمع من حيث أنواع المياه، من حيث الطهارة والنجاسة. فهناك الماء الطاهر وهناك الماء النجس. وأيضا الثاني من حيث مصادر المياه، من حيث مصادر المياه، فهناك ماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء السيول وماء الأمطار، ماء السماء. إذن تنوعت المصادر ولا لا؟ لما تنوعت المصادر جاز له أن يقول المياه. إذن أنواع المياه من حيث المصادر ومن حيث الطهارة أو النجاسة. من هنا جمع المصنف فقال باب المياه ولم يقل باب الماء. والأصل أن الماء اسم جنس لا يجمع، ولكن لما تنوعت المصادر والأنواع فهناك الماء الطاهر والماء النجس والماء المتغير وغير المتغير والداكن والماء المالح والماء العذب وماء السماء وماء العيون والآبار والأنهار والبحار، حينئذ جاز له أن يقول باب المياه. باب المياه. وأهل العلم رحمهم الله قسموا الماء كما سيأتي في الدروس القادمة، سنعرف ما هي أقسام المياه، ما هو الصحيح. فمنهم من قسم الماء إلى ثلاثة أقسام: الطهور والطاهر والنجس. ومنهم من قال الماء قسمان فقط: الطاهر والنجس، لا يوجد قسم ثالث، وهذا هو الصحيح. فالمياه إما طاهرة وإما نجسة. الطهور قالوا هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، والنجس هو الذي ليس بطاهر لنفسه ولا بمطهر لغيره. ولكن الصحيح الماء إما طاهر وإما نجس كما سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة. والماء عندما يضاف إلى طاهر يكون على أنواع وأقسام. إذا أضيف له نجس انتهى الأمر، واضح، وتغير بالنجاسة فتحول الماء إلى نجس. لكن الإشكال عندما يضاف إليه شيء طاهر. الأول، النوع الأول ما اعتصر من الطاهرات مثل ماء الورد والماء الذي ينزل من عروق الشجر، أو ماء القرنفل، هذا النوع الأول. ماء أضيف لماء الورد أضيف لطاهر. بعض أهل العلم ادعى الإجماع أن هذا الماء لا يجوز الوضوء به، ما ينفع في الوضوء. مثل ابن المنذر قال أن أهل العلم أجمعوا أنه لا يجوز الوضوء بماء الورد. ماء الورد ما هو؟ عبارة عن مزيج من ماء وعصارة الورد، واضح؟ ولكن المسألة في الحقيقة فيها خلاف، وادعاء الإجماع فيها غير دقيق، لأن اللي خالف أئمة مثل الأوزاعي خالف، قال يجوز. والصحيح أنه تغير اسمه من ماء إلى شيء آخر، ماء الورد. والنوع الثاني من المياه المختلط بطاهر ما خالطه طاهر فغير اسمه تماما، تغير حتى صار مثلا صبغا، مثل ايش؟ الماء الذي وقع في حبر صار ازرق، او وقع في صبغ غير لونه، او الخل صار ماء الخل، او المرق صار مرقا. هذا ايضا قالوا لا يجوز الوضوء به لانه خالطه طاهر فتغير تماما، لم يعد ماء، خلاص صار شيئا اخر. وبعض اهل العلم ايضا ادعى الاجماع في هذا. والثالث من المياه ما طبخ فيه طاهر فتغير، كما نطبخ الباقلاء في الماء، أو الرز، أو حبات الحمص. فالماء هنا تغير بإيش؟ بطاهر، طبخ فيه طاهر فتغير مسمى الماء، فنسميه ماء الباقلاء، ماء الرز، ماء الحمص. فقالوا لم يعد ماء، ولذلك لا يتوضأ به ولا يغسل به الجسد لرفع الحدث، يعني الحدث الأكبر، الحيض أو الجنابة. النوع الرابع ما أضيف إليه، أي إلى الماء، ما لا يمكن التحرز منه من الطاهرات. ما أضيف إلى الماء ما لا يمكن التحرز منه من الطاهرات، مثل إيش؟ الطحلب. الطحلب لا يمكن التحرز منه، يجري على الماء أو ينبت في الماء. وكذلك ما يجري على الماء من الملح، قد يأتي الملح يدخل في الماء، الماء يجري في مكان الأرض هاي فيها ملح فيختلط بالملح قليلا، أو ينبت فيه الطحلب أو الطحالب تنبت في الماء، هذا يسمى لا يمكن التحرز منه. صح، لأنك لا يمكن أن تمنع أن ينبت الطحلب في الماء، ولا يمكن أن تمنع الماء أن يمر على أرض مالحة أو يسقط فيه ملح أو يكون بجنبه أرض فيها ملح. طيب، هذا قالوا يجوز الطهارة به. لماذا؟ لسببين. السبب الأول، لا يزال يحفظ فيه مسمى الماء، لا يزال يحفظ فيه مسمى الماء، ولأنه أيضا تغير أو خلط، أدق، خلط بطاهر لا يمكن التحرز منه، ولذلك لرفع الحرج والمشقة عن المسلمين أو عن الناس بقي على مسمى الطهارة، بقي على مسمى الطهارة. هذا هو النوع الرابع. وأحيانا حتى الماء اللي فيه شوي من الكبريت، يعني واحد رايح يغتسل في عين من العيون الحارة لكي يتعالج من المرض، صح؟ ألا يشم في الماء رائحة الكبريت؟ يشم فيه، صح؟ رائحة الكبريت وكذا. هذا خالطه طاهر لا يمكن التحرز منه، فهل يجوز أن يتوضأ من هذه العين؟ نعم يتوضأ، لأنه لا يزال فيه مسمى الماء، ولأنه خالطه طاهر لا يمكن التحرز منه. وهل يجوز لو كان على جنابة أن يغطس نفسه في العين، عين الماء، فيرفع الحدث؟ الجواب نعم. أو تغتسل الحائط لترفع الحدث؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه ماء بقي فيه مسمى الماء وخالطه طاهر. هذا هو النوع الرابع. النوع الخامس، إذا أضيف إلى الماء ما يوافقه في صفة الطهارة، أو الطهورية إذا أضيف إلى الماء ما يوافقه في صفة الطهارة أو الطهورية. شوفها كل يمر عليكم تحتاجونه، اللي عنده فقه ما يتوقف يعرف الجواب. إذن إذا أضيف إلى الماء ما يوافقه في صفة الطهارة مثل إيش؟ التراب، الصعيد، الصعيد الطيب، وقد يغير حتى لونه شوي، يعني تحصه شوي مغبر، تحصل الماء إيش؟ مغبر، في غبرة بسبب إيش؟ التراب أو الطين. الماء الصافي يأتي على الحجر هو إيش؟ صافي، ويأتي على التراب فإيش؟ يغبر. هل يجوز الوضوء به؟ الجواب نعم يجوز، لأنه طاهر لم يفقد مسمى الماء، خالطه ما يشترك معه في صفة الطهارة. ما معنى صفة الطهارة؟ لأن التراب بدل عن الماء في حالة فقد الماء لرفع الحدث أليس كذلك، وهو إيش؟ التيمم، فتيمم صعيدا طيبا. إذن هنا اشترك التراب مع الماء في صفة إيش؟ الطهارة ورفع الحدث حتى الأكبر، فلما خالطه كأنهما أخوان اختلطا، لم يتغير عن مسمى الماء، وإن كان فيه نوع من الغبرة قليلا، فيه غبش، لكنه يحفظ صفة الماء. اللهم إلا إذا خالطه طين، فصرت إذا تحمله وتحطه على العضو لا يجري، تشعر بإيش يوجد على عضوك؟ طين. حينئذ قالوا هذا لا يرفع الحدث ولا يجوز الوضوء به. هذا صحيح، لأنك في الحقيقة كأنك تتوضأ بطين وليس بالماء، بمعنى أنه فقد مسمى الماء، فقد مسمى الماء، هذا صحيح. لا غير هذا التغير تمام، وسيأتي. الراكد أو الداكن هذا يحفظ مسمى الماء، يبقى في مسمى الماء، لكن تغير بطول مكثه بطين أو طحلة هذا طاهر، هذا فقد مسمى الماء، صار يسيل، ترى على يدك يسيل إيش؟ طيب خلاص، إذن لا ينفع في الوضوء، لا ينفع. النوع السادس، ها؟ لا ولا رفع حدث إذا إلا اللهم إلا إذا يعني يبس وما عندك ما صار للتيمم خلاص، يعني أرض طينية عندك، واضح؟ صارت أرض إيش؟ طين عندك، فصير للتيمم حينئذ. السادس إذا أضيف إلى الماء ما تغير به بسبب المجاورة، المجاورة غير الاختلاط، واضح إخوان؟ الاختلاط الشيء يقع في الماء، المجاورة لم يقع فيه لكن هو بجنب الماء، بجنبه لم يختلط به، ولذلك يفرق الفقهاء بين الاختلاط بالمجاورة والاختلاط التغير بالمجاورة والتغير بالاختلاط. طبعا مش من حيث الحكم، من حيث المصطلح، من حيث المصطلح، فيقال تغير بمجاورة، وهناك يقال تغير بممازجة أو باختلاط أو بالوقوع فيه، زين؟ فبالمجاورة لا بالاختلاط. مثل إيش؟ مثلا كافور بجنب الماء، تشم في الماء ريحة الكافور لأن بجواره كافور، أو العنبر بجنب الماء، حتى الدهن يعني بجنب الماء، فتشم أنت في الماء ريحة كافور أو ريحة عنبر، هذا يجوز الوضوء به أو الغسل. لماذا؟ لأنه لم يتغير، لم يفقد مسمى الماء، ولا خالطته نجاسة، ولا خالطته نجاسة. طيب، النوع السابع، إذا خالط الماء شيء طاهر يمكن التحرز منه، فغير إحدى صفاته، طعمه أو لونه أو ريحه، مثل ماء الزعفران، ماء وقع في زعفران، أو الحمص تغير تماما، مش بس يعني تشم، لا، صار تغير فيه. هذا اختلف فيه أهل العلم، هل يصلح الوضوء فيه أم لا؟ قال أهل العلم لا يجوز الوضوء فيه ولا الطهارة، لأنه فقد مسمى الماء وسلبت منه الطهورية. فإذا وجد مثل هذا الماء قالوا نلجأ للتيمم. والقول الثاني لأهل العلم قالوا يجوز الوضوء به، مستدلين بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ولا نلجأ للتيمم إلا إذا فقدنا الماء. وهذا قول قوي صراحة، ولكن يبدو أن القول الأول تطمئن له النفس أكثر، لأنه تغير، يعني خالطه طاهر صح يمكن التحرز منه، لكن تغير، وقع في زحفران، وقع في باقلاء، حبات الباقلاء، وقعت في حبات الحمص، فتغير طعمه أو لونه أو ريحه، سلب منه مسمى الماء حقيقي أو الطهارة. فلذلك الأحوط عدم الوضوء به، عدم الوضوء به، والله أعلم. الآن المسألة التالية، إذا تغير الماء لطول حبسه بدون مخالطة طاهر أو نجس، هذا هو الماء الآجن، يسمى الماء الآجن، يعني مكث الماء في مكان، في حفرة، في قربة، فطال مكثه فرأيت عليه تغيرا، ويسمى الماء الآجل. ما هو الماء الآجل؟ الماء المتغير بطول مكثه دون مخالطة طاهر أو نجس، هذا هو الماء الآجل، وهذا يجوز الوضوء به والطهارة والغسل منه، بشرط أن لا تحل في نجاسة، بشرط أن لا تحل في نجاسة، لم يتغير بنجاسة. الآن بعد ذلك عندنا قاعدة في الماء الطهور، قاعدة مهمة جدا. القاعدة هي كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فإنه ماء طهور مطهر، هذا مهم، قاعدة مهمة، إلا إذا حصل تغير. إذن كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فإنه طهور مطهر. مثاله مياه الأمطار، مياه السيول، الغدير، الغدران، الآبار وعيون الماء، العين اللي ينبع منها الماء. فهذه إن لم ترى فيها تغيرا في طعم ولا ريح ولا لون بنجس فاغتسل منها وتوضأ ولا تسأل. لم يتغير بنجاسة، أما بطول المكث لا أشكال. فأنت في البر أو في رحلة وجدت بقعة ماء كبيرة من الأمطار وليس فيها نجاسة وإن كان فيها غبرة من الأرض توضأ منها خلاص. أو نبعت من الأرض أو بقعة ماء أتى بها السيل فتجمعت، فخذ القاعدة كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فإنه ماء طهور مطهر. خذ القاعدة واعمل بها. اللهم إلا إذا رأيت الماء تغير بنجاسة، مثلا رأيت في جيفة حيوان ميت وقد تعفن وتحلل وتشم رائحة النجاسة في الماء، أو تشوف اللون تغير لا صديد ودم، فحينئذ لا تتوضأ منه. اختلت القاعدة، ولكن الأصل أنه طاهر مطهر. واضح؟ هاي قاعدة مهمة جدا تريحك في المسألة. قال الحديث الأول عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. حد عنده زيادة على التخريج؟ أحسنت. حد عنده هاي زيادة؟ راه مالك والشافعي وأحمد. حد عنده في الطبعة؟ عندكم؟ هذا خطأ، أي خطأ، لا يوجد في نسخ بلوغ المرام للحافظ هذه الزيادة الأخيرة، إنما هي من زيادة النسخ. فالتحقيق صحيح، ينتهي قول الحافظ إلى قوله والترمذي، هذا هو الصحيح. فيبدو أن بعض النسخ علق على البلوغ زاده، فمن جاء يحقق ظنه من صنيع الحافظ فضافه. زين. قال عن أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل الراوي، نتعرف عليه. اختلف في اسمه، أسماء كثيرة ذكروا له، وأصحها عبد الله أو عبد الرحمن. عبد الرحمن أصح، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، هذا هو أبو هريرة. وأبو هريرة من الهر، والهر هو السنور أو القط، وكان يقال كان يحمل في كمه هرا قطا، ففي الجاهلية كناه أبوه بأبي هريرة أو النبي صلى الله عليه وسلم. المهم لقب بهذا لهرا كان يحمله، إذن هذا لقب ليست كنية. زين، واسمه الصحيح كما قلنا عبد الرحمن بن صخر الدوسي، من أحفظ الصحابة رضي الله عنه. قال ابن حجر: كان أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألزمهم له صحبة على شبع بطنه. فكانت يده مع يده، أي يد مع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لازم، ويدور معه حيث دار إلى أن مات. انتهى كلام ابن حجر في كتابه الإصابة. أبو هريرة طعن فيه الكثير، خاصة المستشرقون، ومن يطعن في الدين في السنة. لماذا؟ لأنك إذا أسقطت أبا هريرة أسقطت جملة كثيرة من السنة. كما يقول ابن حجر: كان أحفظ أصحاب رسول الله، يحفظ الألوف على شبع بطنه، يعني كان بس يعمل أو يعيش لقيمات تسجوعة لأجل أن يحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مهم لابد تنتبهون له للدفاع عن السنة. إذا أتى شخص طعن في السنة لا يقبل منه، قال لي: أنت تريد تطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا يفعل؟ يلف يطعن في الصحابي، إذا طلع كذاب ويكذب على الرسول. ومن وين أتى بهذه الحديث كلها؟ سقطت حديثه، لكن هيهات. لماذا؟ لأن الأمة من الحفاظ العارفين بالسنة والصحيح والضعيف والموضوع والمكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثقوا فيه. يأتي اليوم حد يطعن فيه ولا يعرف السنة ولا يحفظ الأحاديث. وستسمعون الآن من ترجمته ما يؤكد لكم. وقال أبو نعيم الأصبهاني: وكان أحفظ الصحابة لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الشبهة اللي تطرح الآن: من وين أتى بها إلى الأحاديث كلها؟ ألوف أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة، أكبر مسند مسنده. نقول: أولا كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطن لقيمات بس، لأجل أن لا يفوته أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا، ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. الواحد يدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون حافظ؟ الله أكبر. في الصحيحين البخاري ومسلم قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه. شوف، يعترف، هو ما يزور، ما يضع على الرسول، ما يكذب، لكن إيش؟ ينسى. إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبسط رداءك، الرداء اللي عليه اللي مثل الإحرام، كان من فقرة مسكين إيش يلبس؟ رداء. فبسط أبو هريرة رداءه على الأرض. فبسطه فغرف النبي صلى الله عليه وسلم بيده فيه كان يجمع لشيء، ثم قال: ضمه. فضمه أبو هريرة يقول: فما نسيت حديثا بعد. خلاص انتهى. إذن وين السر في كثرة حفظه؟ هذه هي السر. لا تقولوا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم قد يروي حديثا موضوعا لكن ليس منه ومن الرواة من فوقه كذاب معين، ولكن ليس من أبي هريرة. فلو نقل أحد عنك خبرا كاذبا العيب فيه كله في الناقل، ناقل الناقل كذاب، وهذا مكشوف عند العلماء، واليوم الطعن فيه حتى اليوم موجود، حتى اليوم في القنوات وفي وسائل الاتصال. كيف يحفظ هذا كله؟ ارجع للسنة ستعرف السر. ويقول كنت أسرع فأقع على الأرض، يسرع يطيح، فيأتي الرجل فيجلس على صدري يقرأ عليه يظنني مسروع وأنا أقع من الجوع. وين مشغول؟ بالحفظ، ما عنده وقت يعمل، ما عنده وقت، ما عنده أكل، فيلازم ويحفظ حتى إيش؟ يغمى عليه، فيظن أصحابه أنه فيه مس في جن، فيقعون يجلسون على صدره ويقرؤون عليه، وهو غشي عليه إيش؟ الجوع. مثل هذا ما يحفظ. وكان يقوم الليل في حفظ الحديث، ولذلك قال أوصاني خليلي أن أوتر قبل أن أنام. يتعب بعد، ما يمكن يقوم آخر الليل يوتر خلاص من شدة التعب. فكان يوصيه لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم أنه طول الليل يحفظ الحديث، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. إذن هذا هو السر، رجل يرازم الرسول على قدر لقيمات حتى يسرع من الجوع، ولا يغادر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، هو معه زين، وفي الليل طول الليل يراجع. إذن هو حقيقة أحفظ الصحابة، بل اعترف له النبي صلى الله عليه وسلم بحرصه على العلم في الصحيح، صحيح البخاري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ شوفوا رد النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعطاه الجواب لا، أول ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث. كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يتجرأ البعض أن يسأل عنه. إذن هاي الأدلة تدل على أن الرجل ما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما يحمل من السنة حق وصدق وليس افتراء. فما يفترى عليه اليوم وما افترى عليه المستشرقون قديما كذب عليه، إنما لم يريدوا شخص أبا هريرة، أرادوا الطعن في السنة. هاي الحقيقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر، قيل هذه الكلمة مدرجة من كلام الراوي، البحر قيل مدرجة من كلام الراوي، يعني ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو المدرج؟ المدرج في الحديث، المدرج عند أهل المصطلح الحديث الذي أدخل الراوي في متنه لفظا أو ألفاظا ليست منه من غير تعمد زيادة. وهو أنواع، المدرج في أول الحديث وفي وسطه وفي آخره. إذن الراوي هنا لا يريد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يفسر كلمة أو يوضح شيئا، فالسامع يظنه من وين؟ من الحديث. لكن هل هذا فات على العلماء؟ لا، ما فاتهم، لأن السنة لا تختلط، لم يختلط كلام الناس بكلام رسول الله، ولذلك أسسوا نوعا في فن الحديث سموه المدرج. إيش المدرج؟ بل ألفوا فيه كتب خاصة، ألفوا فيه كتبا خاصة، منهم الخطيب البغدادي حافظ العراق والمشرق، الله أكرم هذه الأمة بالخطيب، وأكرم أهل المغرب والأندلس بحافظ المغرب. من هو؟ من هو حافظ المغرب؟ ابن عبد البر الأندلسي يوسف، ابن عبد البر النميري المالكي، إمام المالكية في الغرب، والحافظ العلامة بلا منافس. وأكرم أهل المشرق بحافظين حفظوا الأمة، أحدهما في العراق والثاني في مصر. أما الذي في العراق فهو خطيب البغدادي حافظ العلامة صاحب المصنفات، والثاني في مصر وهو صاحبنا ابن حزم. فإذا قيل حافظ المغرب فهو عبد البر، وإذا قيل حافظ المشرق والخطيب وبعدها الحافظ. والخطيب هو الذي ألف كتابا خاصا في المدرج سماه الفصل، الوصل في المدرج في النقل أو هكذا تقريبا، أو الوصل للفصل، المهم هو كتاب في المدرج مطبوع في مجلدين. إذن قال في البحر، قالوا من كلام الراوي ليوضح للناس هذا الحديث في إيش، واضح؟ طيب، قال ونسينا نذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم بين الحديبية وخيبر وقدم المدينة مهاجرا، وتوفي سنة 57 من الهجرة رضي الله عنه. طيب، الحديث هذا له سبب ورود لم يذكره المصنف لأنه اختصر الحديث، في شيء في علم القرآن اسمه سبب النزول، سبب نزول الآية، وفي مقابل شيء في علم الحديث اسمه سبب ورود الحديث، والفائدة من معرفة سبب نزول الآية زيادة لفهم الآية، يعطيك زيادة فهم متى نزلت وأين نزلت ولماذا نزلت، تفهم الآية. وكذلك إذا عرفت سبب ورود الحديث تفهم الحديث، ولذلك اهتم العلماء بهذا الفن سبب الورود، وألفوا فيه بعضهم كتاب خاص سبب ورود الحديث مطبوع أيضا موجود في جزئين. ما سبب ورود الحديث لم يذكره ابن حجر رحمه الله؟ سبب ورود الحديث كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، يعني الماء العذب، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل منه. إذن هذا سبب ورود الحديث، يعني سبب ذكر الحديث. مرة أخرى قال أبو هريرة رضي الله عنه: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات رجل من بني مدلج أو مدلج، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ذكره هكذا بتمامه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيح، ذكروا القصة كاملة هكذا. ولكن الحافظ لما كان يريد الاختصار في الكتاب لم يذكر القصة، وليته ذكرها، يا ليت ذكرها. لماذا؟ لأنه في وجودها فائدة في الفهم، فمثل هذا لا يحذف، وإن حذف الإسناد لا بأس، لكن مثل هذا كان الأفضل أن يذكر. ولكن لعل الحافظ رحمه الله حذفها لشهرتها، القصة إيش؟ مشهورة عند المحدثين ومعروفة، فحذفها. فكل من سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحلم يعرف القصة، يعرف القصة. هذا سبب الورود. أما الحديث فصحيح، الحديث فصحيح كما ترون، ذكر الحافظ، صححه ابن خزيمة والترمذي، ونضيف عليه ابن حبان، ونضيف عليه أيضا ابن حبان وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن منده والحاكم وابن حزم والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي الأندلسي وآخرهم الشيخ الألباني رحمه الله. وقال ابن عبد البر الأندلسي حافظ المغرب: هو عندي حديث صحيح، هو عندي حديث صحيح، لأن العلماء تلقوه بالقبول، لأن العلماء تلقوه بالقبول والعمل به، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا من حيث التصحيح، من حيث التصحيح. ولما سأل السائل عن ماء البحر نتوضأ فيه؟ لما سأل؟ ما العلة؟ سأل عن ماء البحر لأسباب، لأسباب عدة. أولا منها لعل السائل سمع قول الله: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. رحمك الله. ففهم أن الطهارة محصورة في ماء السماء، فأشكل عليه ماء البحر. هذا لعل السبب. إذن لعل السائل سمع قول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فحصر أو ففهم أن الماء الطاهر محصور في ماء السماء، فأشكل عليه ماء البحر، لأن ماء السماء يختلف عن ماء البحر. هذا عذب، هذا مالح، نفس الحكم ولا لا؟ يسأل. السبب الثاني لعله لما ركب البحر فوجد ماء البحر يختلف عن غيره من المياه اللي في البر، يختلف عن ماء العيون والآبار والسيول والأنهار والبحيرات العذبة. لما ركب البحر فوجد ماء البحر يختلف عن غيره من المياه، ها، من الملوحة، أشكل عليه أن يتطهر بهذا الماء أم لا، أشكل عليه فسأل. ومن الأسباب لما رأى رائحة البحر تختلف عن رائحة بقية المياه اللي يعرفها في البر أشكل عليه هل يطهر أم لا. إذن ومنها لعله لما رأى رائحته تختلف عن رائحة بقية المياه، رائحة ماء البحر، أشكل عليه هل يطهر أم لا. لهذه الأسباب كلها سأل عن ماء البحر، سأل عن ماء البحر فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. آخر مسألة في مجلس اليوم نختم بها المجلس إن شاء الله، قال البحر، ما هو البحر؟ البحر قالوا محيط من الماء، محيط من الماء، هذا هو البحر. والبحر في اللغة الماء الكثير، الماء الكثير، مالحا كان أم عذبا، ملحا كان أم عذبا. وسمي البحر بحرا لاستبحاره، يعني لانبساطه وسعته، ولذلك يقولون فلان متبحر بالعلم. ويجمع على أبحر وبحار وبحور، إذن هنا نصل إلى نتيجة مهمة، وهي أنه الماء الكثير سواء كان الماء 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 ماء البحر المالح أم العذب، واضح؟ فلو وجدنا ماء عذبا كثيرا سنطلق عليه بحر لاتساعه. ويقولون في تعريفه هو الماء الذي يكون في الشق من الأرض، الشق من الأرض. وإذا قيل ماء بحر أي ماء مالح، وإذا قيل ماء بحر أي ماء مالح. تشوف أحيانا تشرب ماء غير ماء البحر، صح؟ أول ما تشرب تقول إيش؟ بحر، يعني إيش؟ مالح، وإن لم يكن مجلوبا من البحار. ويقال أبحر القوم، ما معنى أبحر القوم؟ ركبوا البحر، أبحر القوم ركبوا البحر. وإن شاء الله نكمل في المجلس القادم معنى قوله هو الطهور ماؤه يحل ميتته، الحديث فيه فوائد كثيرة، أحكام كثيرة، مسائل مفيدة، إن شاء الله ينفعكم بها. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.